أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
الإنسان السعيد هو من يرى الناس سعداء. عندي أنا الآن لقب بطولة العراق، أيضا كنت مرشح لبطولة الدول العربية في سباق الجري. طبعا منه قليل بالنسبة للإنسان يفقد شخص من عائلته، خصوصا الابن أو البنت، الولد عزيز على والديه، ولكن نمتلك شيء من الإيمان بربنا عز وجل، استطعنا أن نتجاوز هذه المأساة. أنا أعتبرها نعمة، مش كل إنسان قادر على أن يخدم الناس.
غالباً ما يتطلع العالم لمعرفة أدق التفاصيل عن حياة المشاهير وشخصية القادة الزمنيين، ولكن هل يهتم بما فيه الكفاية بالإنسان داخل القادة الروحيين؟ يلعب رجال الدين دوراً مهماً في نمو المجتمعات، وبشكل مميز ضمن الجاليات العربية والشرق أوسطية. فماذا يعني أن تكون رجل دين؟ رأينا في لقاءين مع رجلي دين، الأول مع راهب مسيحي والثاني مع شيخ مسلم، أن نسلط الضوء على الدوافع وراء اختيار هذا المسار الحياتي، وعلى التحديات التي ترافقه والتضحيات التي يبذلها من يتخذون من الخدمة هدفاً لحياتهم. نحن اليوم لسنا بصدد مناقشة الأديان مع كامل الاحترام لجميعها، وبغض النظر عن المرتبة الروحية، نود أن نتعرف على الإنسان في جوهر رجل الدين الذي يكرس حياته للعطاء ويعيشها في سبيل المحبة والسلام. أنا جميل فخري، ويسعدني أن أقدم لكم هذا اللقاء مع الشيخ ودود السعد من مركز الصادق الإسلامي في ملبن.
رجل الدين هو حامل رسالة، هذه الرسالة تحمل القيم والمبادئ والأخلاق السامية، وأعتقد هذه الرسالة هي في كل الأديان، كل الأديان السماوية نزلت لسعادة الإنسان، لإنقاذ الإنسان من الضياع، لتعليم وتوعية الإنسان. فرجل الدين مهمته هي رسالة يقضيها، رسالة لمحبة الناس، لجمع الناس، لإصلاح المجتمع. هذا هو معنى رجل الدين. كغيره هي مهنة لكنها تختلف عن غيرها. هناك رجل سياسة، هناك رجل مال، وهناك رجل كذا. فرجل الدين هو يلقب بهذا اللقب لأنه يحمل رسالة الدين، فيقال عنه رجل دين.
نعم، سماحة الشيخ، خلينا نحن والمستمعين نتعرف أكثر بكلماتك الخاصة. من هو الشيخ ودود السعد؟
أنا عراقي من جنوب العراق، جئت إلى أستراليا عام 1999. ترعرعت في بيت رجل دين، والدي رجل عالم ديني معروف كبير في الجنوب، في جنوب العراق، في البصرة تحديدا، وعشت في هذه الأجواء. يعني أنا فتحت عيني في مكان مسجد كان عند والدي، وأرى الناس يأتون إلى هذا المسجد ويلتقون بوالدي، وهكذا إلى أن ترعرعت وكبرت. فكانت لدينا مكتبة كبيرة ضخمة في المسجد، هي تابعة لوالدي، هي ليست خاصة وليست عامة، لكنها مكتبة قديمة فيها كتب علمية وكتب دينية وكتب فلسفية وكتب ثقافية، فيها مجلات، فيها من كل الأشياء، يعني مكتبة عامرة جدا كبيرة. وفي شبابي كان هناك وضع سياسي في العراق كما تعلمون، هذا الوضع السياسي انعكس على الناس، في من هو معارض لسياسة ذاك الوقت، وفي من هو لا مع تلك السياسة. طبعا كإنسان أعيش في مجتمع أو في بيئة دينية تقريبا فيها قيد أكثر من غير البيوتات. مثلا كان يحتم علينا أو تحتم علينا التربية أن نلتقي بالناس الطيبين، الناس أصحاب الأخلاق المؤدبين، وأكيد من خلال معاشرتنا للناس باعتبار أنه والدي عالم الناس تأتي إلى المسجد لحل قضاياهم للإرشاد لإقامة الشعائر الدينية، تعلمنا الكثير حقيقة، هي هذه المدرسة الكبرى. ومن خلال هذا المشوار بدأت أنا أبحث في هذه المكتبة، وكان عمي أيضا رحمه الله كان رجل عالم وشاعر مثقف بشكل، هو حقيقة أشرف على تربيتي علميا. كان في أيام الصبا لما كانت أعمارنا 14-15 سنة كان هناك طلاب يأتون إلى مكتب عمي أو إلى بيته يتلقون المحاضرات والدروس الدينية، وكان في ذاك الوقت الرائج العلوم الفلسفية، فكان صراع سياسي صراع فكري في ذلك الوقت، تعلمنا الكثير، فصارت عندنا حصيلة كبيرة من الثقافة، ليست ثقافة دينية فقط وإنما ثقافة اجتماعية، ثقافة علمية دينية، وهكذا إلى أن حان الوقت أن توجهت إلى ما يسمى بالمدرسة الدينية في النجف في العراق.
بأي عمر سمحت الشيخ قررت أنك تكون رجل دين؟
لطيف، أنا حقيقة مثل ما ذكرت سابقا على دراية بكل المقدمات لدروس دينية اللي يتلقاها رجل الدين، فبعد 30 توجهت إلى النجف الأشرف ودرست هناك حتى تقريبا في 95 تعرضت إلى الاعتقال من قبل السلطات في ذلك الوقت، وبقيت فترة في المعتقل، وبعدها خرجت من المعتقل وخرجت من العراق مرة واحدة.
ووصلت لأستراليا من بعدها؟
وصلت إلى الأردن ثم إلى سوريا ثم إلى لبنان ثم إلى أستراليا. يعني رحلة شاقة.
رحلة شاقة بالفعل، ولكن نتائج مثمرة نظرا لعطاءاتك في الجالية العربية في أستراليا. خبرنا شوي عن عائلتك سماحة الشيخ.
نعم، أنا حقيقة متزوج من عراقية من أقاربي، وأنا تزوجت مبكر، يعني كان عمري ما يقرب من 19 سنة، أنجبت منها بنات 3، هي هبة وهند وهديل. بنت الوسطانية للأسف استشهدت في لبنان لما كنا هناك في القصف الإسرائيلي على لبنان. أنا جيت إلى لبنان في 95 تقريبا، وإحنا انصدنا كثير، يعني أنا وبناتي وزوجتي.
الناس بياخذوا القوة من رجال الدين، ولكن لما رجل الدين نفسه بيتعرض لخسارة من هالنوع قديش بيقدر يتكل على إيمانه؟ خبرنا بكل صدق عن شعورك كأب وكبشر خسر خسارة كبيرة.
أكيد الحزن والألم منه قليل بالنسبة للإنسان يفقد شخص من عائلته، وخصوصا الابن أو البنت، الولد عزيز على والديه، ولكن مثل ما تفضلتي أنه لولا أنه نمتلك شيء من الإيمان بربنا عز وجل استطعنا أن نتجاوز هذه المأساة وهذه المصائب، والحمد لله. لكن لا زالت حينما نتذكر ما جرى نتألم كثيرا حقيقة. نعم. الذي جرى ليس بالقليل.
نعم، رحمة الله على روح بنتك والله يحمي لك الباقيين. قد ايه صعب انه يجمع رجل الدين بين مهامه وواجبه امام الناس والمؤمنين وأمام عائلته بنفس الوقت؟ هل يا ترى بتشوف أنه في عندك تحديات أكثر من الشخص العادي؟
نعم، حقيقة أنا دائما أتكلم مع الإخوة أو الناس اللي يحضرون عندي في مجلسي. أنا كان عندي في كل أسبوع ميتينج يحضرون الناس في هذا المجلس محاضرة، وبعد ذلك اللي عنده سؤال اللي عنده حاجة هذه بالإضافة إلى القضايا اللي تأتيني عن طريق التليفون. أكيد في مشاكل في الجالية حقيقة، مشاكل كثيرة، ودائما أتلقى مكالمات من نساء من رجال بقدر الإمكان، يعني نحاول مع البعض من أبناء الجالية الطيبين لمعالجة هذه المشاكل. حقيقة أنا وقتي مو إلي، شغلي كأنه ما يتوقف بساعات معينة، يبدأ من الصباح حتى الليل، وتعودنا، وهذه نعمة، نعمة أنه الإنسان يخدم الإنسان الآخر، يخدم أبناء مجتمعه، يخدم أبناء جاليته، وهذه أنا أعتبرها نعمة، نعمة، مش كل إنسان قادر على أن يخدم الناس. وهذا الهدف الأساس لرجل الدين، لأن في عندنا مقولة في حديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى للنبي: تجدني عند المنكسرة قلوبهم، تجدني عند المستضعفين، عند الناس المحتاجين. فدائما خليك مع الناس المحتاجين لتقضي حوائجهم.
نعم، يعني سماحة الشيخ، عطاء وخدمة ما إلهن حدود. نحن منقدر خدمات كل رجال الدين، خاصة مشورتهم، يعني بتحلوا بالحكمة وهن مثال أعلى. ولكن لما منقول مثال أعلى سماحة الشيخ، نعرف قديش هالشي بيوضع ضغط على الطبيعة البشرية. يعني نحن كبشر كلنا نخطئ، ولكن لما الأشخاص في الصفوف الأمامية خاصة القادة الروحيين، وكأنه خطيئتهم لا تغتفر عند الشعب، يعني الشيء الصغير يبدو وكأنه كبيرا، هل هذا تحدي من نوع آخر؟
أكيد أكيد، الناس تنظر إلى شخصية رجل الدين على أنها ملاك يمشي على الأرض. لهذا دائما تعلمنا من خلال أساتذتنا في علوم الأخلاق والتربية، يقولون رجل الدين حينما يمشي في الشارع الناس تنظر له بعين القدسية والاحترام، فيفترض على رجل الدين أن يكون متقيدا بدرجة عالية من الخلق أمام الناس وحتى في مكان آخر. فلهذا أعتقد إنه رجل الدين يحس بالقيد، دائما مقيد لأنه محط أنظار الناس، لكن يبقى رجل الدين إنسان، هو إنسان كغيره، مثل ما تفضلتي هو الإنسان يخطأ، ممكن كل إنسان يخطأ، فممكن أنه رجل الدين يخطأ، لكن أنا في رأيي أن لا يتعمد الخطأ.
وعم نغوص أكثر وأكثر بالإنسان في داخل رجل الدين. إذا بدنا نحكي هيك عن شبابك، عن طفولتك، شو هي الهوايات يلي بتخليك تدخل لعمق أعماقك؟ حب للطبيعة، الشاطئ، لطيف، الجبل، هواياتك ربما تخبرنا عنها شوي أكثر.
لطيف لطيف، أنا حقيقة في صباي كنت أحب الرياضة. لما أصبحت في سن الشباب وكنت في أخدم في الجيش في العراق، شاركت في كثير من البطولات. عندي أنا الآن لقب بطولة العراق، أيضا كنت مرشح لبطولة الدول العربية في سباق الجري طبعا، وحصلت على جوائز وميداليات في ذلك العصر. لكن الآن بعد كبرنا كنت أحب الرياضة كثير وأحب السفر كثير، ولا زلت الآن أشتاق كثير أن أزور. لو أعطاني الله عمر ممكن لم أترك بلد في العالم إلا وأرى وأنظر إلى الطبيعة الخلابة التي خلقها الله وصنعها في هذا الكون.
تحب السفر والطبيعة. خبرنا شوي عن علاقتك ببناتك، ماذا تعني لك المرأة، الفتاة، الابنة، وشو بتحب تقلن؟
المرأة هي الأم، وما أحلى الأم. المرأة هي الزوجة، وما أحلى تلك الشريكة في الحياة. المرأة هي البنت العزيزة التي حينما يعانقها الإنسان كأنه عانق الدنيا بأسرها. أنا كثير أحب أولادي، كثير كثير، ولا أفرق بين الصبي والبنت. أولادي كلهم أعزاء حقيقة، والآن عندي أحفاد. الآن حبي لأحفادي أصبح أكثر من حبي لأولادي في السابق، لأنهم كبروا أصبحوا كبار الآن.
يعني ما أغلى من الولد إلا ولد الولد.
أحسنت الله يبارك فيك. والحمد لله أولادي الآن كبروا، منهم من خلص جامعة ويعمل الآن في مؤسسات الدولة، وعندي ابني الصغير، هو ليس صغير، شاب إن شاء الله عمره مقتبل 21 سنة، لا زال في الجامعة يدرس، وإن شاء الله عن قريب ينهي دراسة الجامعية بعون الله تعالى.
سماحة الشيخ، لما بتكون مع أحفادك هل بتكون معهم كالشيخ الوقور أم بتكون جد يلاعب أحفاده؟
أكيد أكيد أكيد، طبعا ينقل عن حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يقال حينما كان يصلي يأتي أبناء ابنته فاطمة، الحسن والحسين، ويرقيان على ظهر النبي، يعني يطلعون على ظهر النبي، يركبون على ظهره، فيقول له الناس يا رسول الله كيف تقبل بهؤلاء الأولاد أن يصعدوا على ظهرك؟ قال نعم الجمل ونعم الجمال.
الله يحميهم.
الله يحفظك. أكيد أكيد الإنسان في 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 بيته مع أولاده أكيد يكون غير شكل وغير صيغة، لأنه الأولاد يحتاجون حقيقة حنان، ويحتاجون محبة، ويحتاجون كل شيء اللي يفرحهم. الله يحفظك إن شاء الله ويخلي لك أولادك.
الله يحميك، وهن بالطبع يعني سبب هالفرحة وهالابتسامة.
أكيد
تعتبر أنه عائلتك هي أيضا مصدر قوة لك؟
أكيد بلا إشكال بلا إشكال، العائلة أهم شيء في حياة الإنسان. أنا من خلال تجربتي الكبيرة بعلاقتي مع المجتمع ومع ما يجري من مشاكل في المجتمع، أجزم وأؤكد أن سعادة الإنسان تبدأ في البيت من عائلته. إذا كان عائلته مريحة وهو مرتاح في بيته، أكيد هذا ينعكس على المجتمع وينعكس على خارج البيت.
واليوم حابين ناخذ منك حكمة، شو هو المبدأ يلي برأيك بيعطي السعادة بالحياة؟
الله يحفظك. أنا أعتقد الإنسان السعيد هو من يرى الناس سعداء، إذا رأى الناس سعداء فهو سعيد في الحقيقة. أنا أمنيتي لكل البشر، لكل الناس في كل هذه الأرض، أن يعيشوا بسلام ويعيشوا بأمان ويعيشوا بمحبة فيما بينهم، وهذا هو هذه هي الرسالة الإنسانية حقيقة. نتمنى أن يسود ويعم الأمن والأمان في كل أرجاء العالم، هذا اللي نتمناه، مثلما أن نحب أن نرى أبنائنا وعوائلنا وشعبنا وأبناء جلدتنا في خير، أيضا نحب أن نرى العالم كله بخير. وإن شاء الله هذه دعواتنا للجميع، وأن يذهب الله سبحانه وتعالى كل البلاء عن هذه البشرية، خصوصا ما نعيش اليوم بهذا الابتلاء اللي يسمى بالكورونا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على جميع الناس بالصحة والعافية والسعادة إن شاء الله.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني، الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.